نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن نشأة الأناجيل الأربعة ورسائل الرسول بولس والرسائل العامة وسفر الرؤيا، كما أننا ألقينا نظرة خاطفة على كيفية انتقال أسفار العهد الجديد إلينا. أما في هذه الحلقة فسوف نكمل حديثنا عن جانبين آخرين يتعلقان بنشأة العهد الجديد. الجانب الأول هو إعادة بناء النص اليوناني للعهد الجديد، فهناك العديد من المصادر التي تمكننا من إعادة بناء النص اليوناني للعهد الجديد الذي بين أيدينا اليوم، ويمكن تلخيص هذه المصادر فيما يلي. المصدر الأول هو المخطوطات اليونانية، فهناك جزء صغير جدا وقديم جدا من إنجيل مرقس يرجع تاريخه إلى ما قبل سنة 50 ميلادية، وهناك جزء صغير من إنجيل يوحنا يرجع تاريخه إلى سنة 130 ميلادية، وهناك مخطوطة تحتوي على جزء كبير من العهد الجديد يرجع تاريخها إلى سنة 200 إلى 250 ميلادية، وهناك مخطوطات أخرى للعهد القديم كتبت بالحروف الكبيرة في الفترة الواقعة بين القرنين الرابع والثامن للميلاد. وأهم ثلاث مخطوطات هي المخطوطة الفاتيكانية والتي تحتوي على كل العهد الجديد تقريباً، ويرجع تاريخها إلى الفترة الواقعة بين سنة 325 و350 ميلادية، وهناك المخطوطة السينائية التي تحتوي على كل العهد الجديد تقريبا وعلى نصف العهد القديم، ويرجع تاريخها إلى سنة 350 ميلادية، وهناك المخطوطة الإسكندرية التي تحتوي على الكتاب المقدس بأكمله تقريبا ويرجع تاريخها إلى سنة 400 ميلادية، وهناك مخطوطات أخرى للعهد الجديد كتبت بالحروف الصغيرة المائلة في الفترة الواقعة بين القرنين العاشر والخامس عشر للميلاد. في وقتنا الحاضر هناك أكثر من 5000 مخطوطة يونانية للعهد الجديد اليوناني. أما المصدر الثاني الذي يتيح لنا إعادة بناء النص اليوناني للعهد الجديد فهو الترجمات المبكرة للنص اليوناني، فحيث أن المرسلين نشروا رسالة الإنجيل في العديد من الدول فقد ترجم العهد الجديد اليوناني إلى اللاتينية التي كانت اللغة الرئيسية في الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية، وإلى اللغة السريانية التي كانت اللغة الرئيسية في الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، وقد تمت هاتان الترجمتان في الفترة الواقعة بين سنة 150 و200 ميلادية. في الفترة الواقعة بين القرن الميلادي الثاني والرابع تمت ترجمة العهد الجديد اليوناني إلى القوطية والأرمينية والحبشية والعربية وغيرها. وفي وقتنا الحاضر هناك أكثر من 1000 وثيقة لهذه الترجمات المبكرة للعهد الجديد. وفي سنة 384 ميلادية قام أحد آباء الكنيسة ألا وهو جيروم بترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينية معتمدا في ذلك على أقدم النصوص اليونانية المتوفرة لديه، وتسمى هذه الترجمة اللاتينية الفولغاتا أو الترجمة اللاتينية البسيطة. وقد تمت مراجعة هذه الترجمة من قبل أحد اللغويين في القرن الميلادي الثامن، ومرة أخرى من قبل جامعة باريس في القرن الثالث عشر قبل أن تعتمد كنص قياسي أو معياري للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في سنة 1546 ميلادية. وفي القرن الثالث عشر قام ستيفن لانغتون بتقسيم النص إلى أصحاحات، وفي وقتنا الحاضر هناك 8000 مخطوطة عن الفولغاتا اللاتينية. وهناك مصدر ثالث يتيح لنا إعادة بناء النص اليوناني للعهد الجديد، ألا وهو كتابات آباء الكنيسة. كان آباء الكنيسة هم قادة الكنائس ومعلمي المسيحية في القرون الستة الأولى، وقد استخدم هؤلاء اللغة اليونانية للعهد الجديد استخداما حرا في عظاتهم وكتاباتهم. ومن المدهش أن نعلم أن هؤلاء الآباء مجتمعين اقتبسوا في عظاتهم ومؤلفاتهم جميع آيات العهد الجديد باستثناء 11 آية فقط. هذا كله يؤكد لنا أن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم جدير بالثقة. فأقدم كتابين تاريخيين معروفين لدى الغرب هما كتابا المؤرخين الإغريقيين هيرودوتوس وثوسيديدس، ويرجع تاريخ هذين الكتابين التاريخيين إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وفي حين أننا نمتلك 8 مخطوطات لكل من هذين الكتابين، إلا أننا نمتلك 5000 مخطوطة للعهد الجديد اليوناني و1000 مخطوطة للترجمات المبكرة للعهد الجديد و8000 مخطوطة للعهد الجديد اللاتيني. هذا يعني أن العهد الجديد قد حفظ على مر السنين أفضل من أي كتاب أو مخطوطة أخرى من العالم القديم. وفي حين أن أقدم كتابين تاريخيين في الغرب يرجع تاريخهما إلى القرن الخامس قبل الميلاد، إلا أن أقدم نسخة لهما ترجع إلى سنة 900 ميلادية. هذا يعني أن الفترة الفاصلة بين كتابة هذين الكتابين ونسخهما تصل إلى حوالي 1300 سنة، إلا أن الفترة الفاصلة بين كتابة العهد الجديد وأقدم النسخ عنه لا تزيد عن 250 سنة فقط. وإن كان المؤرخون يقرون بمصداقية نصوص هذين الكتابين اللذين ألفهما هيرودوتوس وثوسيديدس، فيجدر بهم أيضا أن يقروا بمصداقية نصوص العهد الجديد الذي بين أيدينا اليوم. أما الجانب الثاني الذي سنتحدث عنه في حلقتنا هذه فهو قانون أسفار العهد الجديد. وكلمة قانون باللغة اليونانية تعني قصبة مستقيمة أو مسطرة تستخدم للقياس. وبالتالي عندما نتحدث عن قانون العهد الجديد فإننا نعني بذلك قائمة الأسفار القانونية التي اعترفت الكنيسة بصحتها وأدرجتها في الكتاب المقدس لأنها أسفار موحى بها من الله. قال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآية 16: كل الكتاب هو موحى به من الله. وقد ارتأت الكنيسة في نهاية القرن الميلادي الرابع أن تقبل 27 سفرا على أنها موحى بها من الله، وبالتالي فقد صارت هذه الأسفار تعرف بالأسفار القانونية، لأنها الأسفار التي ينبغي علينا أن نؤمن بها وأن نتعلم منها الأمور المختصة بعقيدتنا وحياتنا. يمكننا أن نتبين صحة وحي هذه الأسفار بناء على عدة عوامل. العامل الأول الذي يؤكد وحي أي سفر من أسفار العهد الجديد هو محتواه. فجميع أسفار العهد الجديد تتحدث عن موضوع واحد، أو بالأحرى عن شخص واحد، ألا وهو يسوع المسيح. فالأناجيل الأربعة تتحدث عن حياته وأعماله وكلماته ومعجزاته، وسفر أعمال الرسل يتحدث عن تأثير يسوع المسيح في تاريخ العالم، والرسائل تدون التعاليم اللاهوتية والعملية القائمة على يسوع المسيح بصفته ربًا ومخلصًا، وسفر الرؤيا يخبرنا عن علاقة يسوع المسيح بحاضر هذا العالم ومستقبله. العامل الثاني الذي يؤكد وحي أي سفر من أسفار العهد الجديد هو تأثيره. هذا لا يعني أن الكتب الأخرى التي كتبت عبر العصور كانت خالية من أي تأثير على الناس، لكن في حين أن الكتب الأخرى قد تؤثر في أفكار الناس تأثيرا كبيرا، فإن أسفار العهد الجديد تغير أفكار الناس وقيمهم وسلوكياتهم وحياتهم. فالتأثير الأخلاقي والروحي للأسفار العهد الجديد هو تأثير هائل ولا يمكن إنكاره. ففي كل مكان تعلن فيه رسالة الإنجيل، فإن الناس يختبرون التطهير من الداخل. لهذا ما أبعد الفرق بين الكتب التي ينتجها بشر محدودو القدرة والفهم والأسفار التي كتبت بوحي من الروح القدس. العامل الثالث الذي يؤكد وحي أي سفر من أسفار العهد الجديد هو توافق شهادته الداخلية مع الشهادة الخارجية للأشخاص الذين يستخدمونه. فالرسالة الإلهية التي جاءت بها أسفار العهد الجديد برهنت على قوتها وتأثيرها لا من خلال شخص واحد فحسب، بل من خلال أشخاص كثيرين جدا على مدى أكثر من 2000 سنة. والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين شهدوا من خلال حياتهم الشخصية أن أسفار العهد الجديد الذي بين أيدينا اليوم قد غيرت حياتهم هم أشخاص ينتمون إلى أزمنة عديدة وثقافات متنوعة. فمنذ البداية كانت رسالة الإنجيل تنتقل من شخص لآخر بصفتها كلمة الله. نقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول والآيتين 11 و12، يقول: وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. هذا يعني أن بشارة الخلاص ليست من صنع إنسان، بل هي إعلان من خلال يسوع المسيح نفسه. كذلك نقرأ في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 من الآية الأولى وحتى 3، يقول: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. هذا يعني أن رسول بولس لم يعظ ولم يبشر إلا بما قبله هو عن يسوع المسيح. ونقرأ في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 2 والآية 13، يقول: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. هذا يرينا أيضا أن المؤمنين في تسالونيكي قبلوا رسالة الإنجيل لا ككلام بشري، بل ككلمة إلهية. ونقرأ أيضا في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآيتين 16 و17، يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. هذا يرينا أن الكتاب المقدس بأكمله موحى به من الله، وأن كل جزء منه نافع لتحقيق مقاصد الله في حياتنا كمؤمنين. فهو نافع للتعليم لأنه يكشف لنا فكر الله ومشيئته، كما أنه نافع للتوبيخ لأنه يبكت ضمائرنا عن الخطايا التي نقترفها عن قصد أو عن غير قصد، وهو نافع للتقويم لأنه يرينا كيف نصحح أخطاءنا وكيف نتوب عن خطايانا، وهو نافع للتأديب الذي في البر لأنه يرينا كيف ينبغي أن نعيش حياة تقية ومرضية أمام الله في كل يوم. وقد كان الرسل يدركون أن ما يكتبونه هو بوحي من الروح القدس، فعلى سبيل المثال فإن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والآية الثانية: لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع. هذا يعني أنه كان يدرك تماما أن الوصايا التي يوصي بها المؤمنين في كل مكان هي وصايا الرب يسوع، كما أنه يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع عشر والآيتين 37 و38: إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب، ولكن إن يجهل أحد فليجهل. وبهذا عزيزي المستمع، فقد أكد بولس المرة تلو الأخرى أن ما كان يكتبه للمؤمنين هو وصايا الرب يسوع. ويكتب الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول والآيتين 20 و21، يقول: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. هذا يؤكد على وحي الكتاب المقدس وعصمته. من جهة أخرى، فإن الرسول بطرس كان قد قرأ الرسائل التي كتبها الرسول بولس للكنائس، ورغم أنه كان يعلم أن ما جاء فيها عسر الفهم على البعض، إلا أنه أكد صحتها قائلا في رسالته الثانية الأصحاح الثالث والآيتين 15 و16: وأحسبوا أنات ربنا خلاصا، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطى له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسيرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. كانت هذه هي بعض الأدلة الداخلية على وحي العهد الجديد وعصمته من الخطأ. أما فيما يتعلق بالأدلة الخارجية على وحي العهد الجديد فهناك العديد منها. على سبيل المثال، من الملاحظ أن جميع آباء الكنيسة في الفترة الواقعة بين سنة 95 و150 ميلادية اقتبسوا من أسفار العهد الجديد، وقد تتلمذ هؤلاء على أيدي رسل المسيح أو على أيدي تلاميذ المسيح. فقد أشار يوستينوس الشهيد الذي عاش من سنة 100 إلى 165 ميلادية، أشار إلى الأناجيل الأربعة وأيضا إلى سفر أعمال الرسل وثماني رسائل من رسائل الرسول بولس ورسالة بطرس الأولى وسفر الرؤيا، كما أنه قال إن الأناجيل كانت تقرأ كل يوم أحد في اجتماع العبادة الكنسية إلى جانب أسفار العهد القديم. كذلك فقد أشار القديس إيريناوس الذي عاش في نحو سنة 170 ميلادية إلى جميع أسفار العهد الجديد باستثناء الرسالة إلى فيليمون ورسالة يوحنا الثالثة. وهناك لائحة تسمى القانون الموراتوري، وهي تضم أقدم قائمة غير رسمية لأسفار العهد الجديد. ويرجع تاريخ القانون الموراتوري إلى سنة 170 ميلادية، وهو يحتوي على جميع أسفار العهد الجديد باستثناء الرسالة إلى العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالتي بطرس الأولى والثانية. وفي أحد خطابات أثناسيوس في سنة 367 ميلادية، يميز أثناسيوس بوضوح بين الكتب الموحى بها من الله والكتب التي هي من نتاج بشري فقط، وهو يقول إن الأسفار 27 التي يتألف منها العهد الجديد هي وحدها الموحى بها، وهو يصفها قائلا: هذه هي ينابيع الخلاص، لذلك لا يجدر بأي شخص أن يضيف إليها أو يحذف منها شيئا. وهنالك أيضا شهادة المجامع الكنسية، فقد كان قادة الكنائس يجتمعون معا لتداول الموضوعات التي تهم الكنيسة ككل. وفي مجمع لاودوكية في سنة 363 ميلادية طرح موضوع قانون أسفار العهد الجديد للنقاش للمرة الأولى، وقد أقر المجمع أن الأسفار التي يسمح بقراءتها في الخدمات الكنسية هي الأسفار القانونية فقط. وقد أقر مجمع قرطاج الذي عقد في سنة 397 ميلادية الأمر نفسه، كما أنه وضع قائمة واضحة بالأسفار 27 القانونية في العهد الجديد. وقد أقر مجمع هيبو الشيء نفسه والقائمة ذاتها. وعبر العصور كتب أناس آخرون كتبا عرفت بالأناجيل وسفر أعمال الرسل والرسائل، وقد زعم مؤلفو تلك الكتب أن تلك هي الأسفار الأصلية، لكن من الواضح تماما أن تلك الكتب لم تكن سوى أسفارا زائفة، وأنها كانت تخلو من أي وحي إلهي. وكما هو الحال في الأسفار المنحولة في العهد القديم، فإن هناك أسفارا منحولة في العهد الجديد أيضا، لهذا فهي لم تقبل كأسفار قانونية أو موحى بها من الله. وكما قرأنا قبل قليل، فإنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وأيضا كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. هذا يبين بوضوح عزيزي المستمع أن الروح القدس هو الذي أوحى بكتابة أسفار الكتاب المقدس. وإن كنا نؤمن ونثق بأن الله هو الذي أوحى بتلك الأسفار المقدسة، فينبغي علينا أن نؤمن ونثق أيضا بأن الله قادر على حماية تلك الأسفار من الضياع أو من العبث والتغيير. ويقتضي التنويه هنا إلى أن المجامع الكنسية ليست هي التي جعلت تلك الأسفار موحى بها أو قانونية، ففي حقيقة الأمر أن تلك الأسفار كانت وما زالت وستبقى وحيا إلهيا منذ لحظة كتابتها إلى انقضاء الدهر. لهذا فقد اقتصر دور هذه المجامع على الاعتراف بوحي هذه الأسفار ووضع قائمة بها منعا لأي محاولات لإضافة أسفار أخرى أو حذف بعضها من قبل الهراطقة والمعلمين الكذبة الذين تواجدوا في كل العصور. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نلقي نظرة خاطفة على إنجيل البشير متى. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما.
بين الرب وبيننا كلام، عشرة حب وخير وسلام. بين الرب وبيننا كلام، عشرة حب وخير وسلام. مجد ونور وفضل حضوره يطرد كل غيوم وضلال.
بنسبح ونعلي الرب ونرنم ترانيم الحب، والرب بيحضر وسطينا وحضوره بيهني القلب. بنسبح ونعلي الرب ونرنم ترانيم الحب، والرب بيحضر وسطينا وحضوره بيهني القلب.
بين الرب وبيننا عهود، وعد أكيد وطريق ممدود. أكيد وطريق ممدود، لما نجيله في نور إنجيله مجد الرب علينا يسود.
بنسبح ونعلي الرب ونرنم ترانيم الحب، والرب بيحضر وسطينا وحضوره بيهني القلب. بنسبح ونعلي الرب ونرنم ترانيم الحب، والرب بيحضر وسطينا وحضوره بيهني القلب. بنسبح ونعلي الرب ونرنم ترانيم الحب، والرب بيحضر وسطينا وحضوره بيهني القلب. بنسبح ونعلي الرب ونرنم ترانيم الحب، والرب بيحضر وسطينا وحضوره.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.